الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صفة وهو النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله عن عمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من الإناء فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا. وتوقفنا عند قوله ثم غسل وجهه ثلاثا، وعرفنا أن غسل الوجه ركن من أركان الوضوء، وعرفنا حد الوجه وأنه من تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بموضع الصلع والحل وموضع التحديث وما يتعلق بالنزعتين وبالعذار والبياض بين الأذن والعذار بما فيه كفاية. لكن هل يدخل في الوجه ما استرسل من اللحية أو لا يدخل؟ من يجيب؟ مسترسل من اللحية يدخل في الوجه ولا ما يدخل؟ ها؟ ما في أحد يجيب؟ نعم؟ على التعريف السابق لا تدخل هذا إلى منتهى الذقن، وهي على الذقن اللي هي ها كيف المسترسل نعم إلى منتهى الذقن. نعم لا 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 ما هي اللحية، هي نابتة، اللحية نابتة على الذقن باعتبار المواجهة. نعم تدخل في الوجه باعتبار أن الوجه ما يحصل به المواجهة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة والصمع الجمهور. والذؤابة المسترسلة في الرأس تدخل في مسح الرأس ولا ما تدخل؟ ها؟ لا تدخل. لماذا؟ نعم لماذا المسترسل من اللحية يدخل في غسل الوجه والمسترسل من شعر الرأس كالذؤابة لا تدخل في مسح الرأس؟ وش الفرق؟ ها؟ نعم وذاك لا يسمى رأسا. نعم لا يسمى رأسا، المتدلي من شعر الرأس كالذؤابة لا تسمى رأسا، فالرأس مأخوذ من الترأس. فهذا هو الفرق بين المتدلي والمسترسل من اللحية وبين المسترسل من شعر الرأس. وباطن أو نعم باطن اللحية أعني بشرة الوجه لمن كان صاحب لحية، هل تغسل أو لا تغسل؟ إذا كان الشخص صاحب لحية كثة قد سترت البشرة، فهل يلزمه أن يغسل البشرة ولا ما يلزمه؟ ها لا يلزمه، نعم لا يلزم غسل البشرة باتفاق الأئمة الأربعة، ويكتفي بغسل ظاهر الوجه، بغسل ظاهر الوجه، بغسل ظاهر اللحية، وأما البشرة فلا يجب عليه أن يغسلها. وفي ذلك نزاع ضعيف، هناك من أهل العلم من أوجب غسلها وهو نزاع ضعيف، فإنه قد جاء في البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام اقترف قرف بيده وغسل بها وجهه، غرفة واحدة غسل بها وجهه، والغرفة الواحدة لا تكفي لغسل الوجه ظاهره مع باطن اللحية، الغرفة الواحدة لا تكفي، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على غسل ما ظهر من لحيته، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كث اللحية، فاكتفاء النبي عليه الصلاة والسلام بغرفة واحدة دليل على أنه غسل ظاهر اللحية ولم يغسل باطن لحيته، أعني لم يغسل البشرة المغطاة باللحية، فإن الغرفة الواحدة لا تكفي لذلك. وإذا كان خفيف اللحية بحيث أن البشرة تظهر مع وجود اللحية لكن تظهر البشرة عند في مقام المخاطبة، يعني إذا كان الشخص بجواره ويخاطبه يشاهد بشرته مع وجود اللحية في وجهه، يجب غسل البشرة ولا ما يجب؟ يجب، يعني يجب غسل البشرة، وعلى هذا جمهور العلماء، فما ظهر من البشرة يجب غسله، وما استطر باللحية فيكتفى بغسل اللحية، أما ما ظهر من البشرة فيجب غسله. والظهر كما عرفنا يكون بالمشاهدة لمن قرب، بالمشاهدة لمن قرب، كما يقول أهل العلم في مجلس التخاطب، إذا كانت تشاهد في مجلس التخاطب أي في مخاطبة الشخص لأخيه، فإذا نظر إلى وجهه شاهد البشرة من وراء اللحية فيجب عليه أن يغسل تلك البشرة التي ظهرت. قال رحمه الله: ثم غسل وجهه ثلاثا، والتثليث مستحب والركن مرة واحدة. قال: ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، وهذا أيضا من الأركان، يعني غسل اليدين المرفقين من الأركان، التثليث مستحب والركن هي الغسل الواحدة، والمرفق ملتقى عظم العضد والذراع، ملتقى عظم العضد والذراع هو المرفق، وهو الذي يرتفق به أي يتكى عليه، وفي قول الله عز وجل في شأن أهل جهنم: وساءت مرتفقة أي متكأة، من الارتفاق وهو الاعتماد بالمرفق. والمرفق داخل في الغسل، فقد جاء في مسلم من حديث عبد الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل يديه حتى شرع في العضد، وغسل قدميه حتى شرع في الساق، وقال: هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ. فلا بد من إدخال المرفق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ حتى شرع في العضد، فالمرفق يدخل في الغسل. وهنا أمر يجهل بعض الناس بل قد وقع فيه بعض طلاب العلم، وهو أنه إذا أراد أن يغسل يديه إلى المرفقين ابتدأ غسل يديه من بعد الكف، من بعد الكف من الرسغ. هناك من الناس من يبدأ غسل يد من الرسغ إلى المرفقين ويظن أن غسل اليدين غسل الكفين في أول الوضوء قد أجزأه، وإنما يغسل ما بعد ذلك، وهذا خطأ، وضوء فاسد، هذا خطأ، وضوء فاسد. فإن غسل الكفين في أول الوضوء من السنن، وما بعد ذلك وهو غسل اليد إلى المرفقين ركن من الأركان، والسنة لا تجزئ عن الركن ولا تقوم مقام الركن. فإذا أراد أن يغسل يديه للمرفقين يبدأ، نعم لابد أن يشمل هذا الغسل الكفين، لابد أن يشمل هذا الغسل الكفين. فيتنبه لذلك، لأن هناك من الناس من بقى سنين يفعل هذا الفعل، وبعض من طلاب العلم وظن مثل هذا الظن، فيتنبه لذلك. قال: ثم غسل، نعم، قال: ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، وهذا ركن من الأركان، والمراد أنه مسح برأسه مرة واحدة، إذ لو فعل ذلك ثلاثا لصرح به في الحديث. وجاءت روايات في التثليث إلا أنها لا تثبت، ما جاء في تثليث مسح الرأس في حديث عثمان أو في غيره كل ذلك لا يثبت. والسنة في مسح الرأس الاقتصار على المرة الواحدة. قال: ثم مسح برأسه. وفي الآية: وامسحوا برؤوسكم. ثم مسح برأسه، والبهاء هنا ليست التمعيض، وإنما هي للإلصاق. وقد قال ابن برهان: من قال أن الباء للتمعيض فقد قال على أهل اللغة ما لا يعرفونه. ليس المراد ثم مسح برأسه أي ببعض رأسه، وإنما المراد بالباء للإلصاق. الباء للإلصاق أي لا بد أن يلصق شيئا برأسه. والشيء الذي يلصق في الوضوء ما هو؟ الماء. لو قال ثم مسح رأسه لتناول هذا اللفظ مسح الرأس باليد التي ليس بالكف التي ليس فيها شيء. فإن الإنسان إذا أخذ يده التي ليس فيها شيء ومرها على رأسه يصح أن يقال مسح رأسه بيده، يصح أن يقال مسح رأسه بيده. فلو لم تأتي هذه الباء لأجزأ إمرار اليد على الرأس من غير استعمال الماء. فلما جاءت دلت على الإلصاق، أي أنه لا بد أن يلصق شيئا برأسه هو الماء. وفي آية التيمم: وامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا به من وجوهكم وأيديكم منه. الماء أيضا الإلصاق بوجوهكم وأيديكم، لكن الإلصاق في آية التيمم المراد به إلصاق الصعيد، المراد به إلصاق الصعيد. فلا بد أن يلصق شيئا بوجهه وبيده، لا يأتي إلى حائط ليس فيه شيء يلتصق بيده ثم يريد أن يتيمم، لأن الآية دلت على معنى الإلصاق، لا بد أن يلصق شيئا. في آية التيمم هو الصعيد، وفي آية الوضوء هو الماء. إذن الماء ليس للتمعير وإنما هي للإلصاق، وكما قبل مرهان من قال أن الماء للتمعير فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. وبناء على ذلك لا يستقيم الاستدلال بالآية أو بهذا الحديث على الاقتصار على مسح بعض الرأس، وهذا مما تنازع فيه العلماء. فهناك من أهل العلم من يرى إجزاء البعض في مسح الرأس كما هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، ومن أهل العلم من يرى استيعاب الرأس بالمسح كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد، وهذا هو الصواب الاستيعاب. والقائلون بالتبعيض منهم من قال يقتصر على ربع الرأس، ومنهم من قال يقتصر على فرد الشعرات، ومنهم من قال على بعضها، ومنهم من قال على شعرة واحدة، ومنهم من قال على بعضها، يلتقط بالملقاط شعرة واحدة ثم يمسح بعضها ويجزئه. وهذه أقوال فيها ما فيها من البعد، هذه الأقوال فيها ما فيها من البعد. والصواب هو مسح جميع الرأس، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما اقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على بعض رأسه حين أتم على الإمامة، كما في حديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم. أما المسح على الشعر فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقبل وأدبر، أنه استوعب رأسه بالمسح، وهذا هو الأصل. والدليل يدل على ذلك، فإن الله يقول وامسحوا برؤوسكم، فإذا مسح بعض الرأس فقد مسح بعضه ولم يمسح رأسه، لم يمسح رأسه وإنما مسح بعض رأسه. والآية جاءت بمسح الرأس وهو يتناول جميع الرأس. وفي قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، فإذا طاف ببعض البيت فإنه لا يجزئه حتى يستوعب البيت بالطواف، لا بد أن يستوعب البيت بالطواف. وهكذا في التيمم وامسحوا بوجوهكم وأيديكم تدل على الاستيعاب، وهم لا ينازعون في آية التيمم أنها للاستيعاب، مع أن المسح والمسح والباء هي الباء، الباء هي الباء في آية التيمم وفي آية الوضوء، والمسح والمسح. فمن خالف في آية الوضوء لن يخالف في آية التيمم، بل الأئمة الأربعة متفقون على الاستيعاب في مسح التيمم، وإنما حصل النزاع في مسح الرأس مع أن المسح والمسح في الآيتين والباء هي الباء في الآيتين. لكن ليس المراد بالمسح أن الإنسان يتيقن مسح كل شعرة من شعرات رأسه، فإن هذا مما يتعسر، التيقن مما يتعسر، ويكفي في ذلك غلبة الظن، يقبل بكفيه ويدبر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويمد كفيه على رأسه ويجزئ هذا البيت. نعم تفضل. نعم ثم بعد النطوح على الغراج يجزئهم. نعم هو ذهب الحدث، هو الذي ذهب مع الشعر وش اللي ذهب مع الشعر؟ إن كان فيه ما ذهب الماء مع الشعر، لكن حديث غزال، غزال الحدث، وإذا زال الحدث فلا يرجع إلا بناقض. الحدث إذا زال لا يرجع إلا بناقض، ولا يقال أن المسح قد زال، هو المسح لا يبقى، المسح لا يبقى حتى ولو لم يحلق رأسه، فالمسح لا يبقى، لكن يبقى حكمه وهو إزالة الحدث، والحكم ما زال باقيا ولو زال الشعر.